الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مذاهب وفرق. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني خيبر. الهندسة الصوتية محمد العليمي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فرق ومذاهب، والذي سيكون بعنوان الباطنية وفرقها. قبل الحديث عن عنوان مناقشته، نطرح التساؤلات الآتية: ماذا عن مفهوم الباطنية والشيعة الإسماعيلية وعقائد الإسماعيلية وحركاتها وأقسامها وأنواعها ومواطنها وأثرها؟ وما الذي تعرف عن الدروز تعريفا وحكما ومؤسسا وإصولا وعقائد وأحكاما ومواقعها وأثرها الاجتماعي والتاريخي؟ وماذا تعرف عن البابية تعريفا ومؤسسا ومؤتمرات، وما الحكم عليها، وما معتقداتها وما أعلامها أو بعض أفراد حروف حي من حروف الجمل؟ وما البهائية ومن مؤسسها، وما عقائدها وشرائعها وما رؤيتها الفكرية؟ وماذا بعد البهاء محافلا ومن داعمها ونشاطها الحاضر؟ ما القديانية ومن مؤسسها، وما عقائدها ومن داعمها وما أثرها في العالم الإسلامي؟ أعزائنا، سنجيب عن هذه التساؤلات من خلال مناقشة المحاور الآتية: المحور الأول، الباطنية والشيعة الإسماعيلية، تعريفها وحركاتها وأقسامها وأنواعها ومواطنها وأثرها. الأمر الأول من هذا المحور تعريف الباطنية والشيعة الإسماعيلية. مفهوم الباطنية فرقة متسترة بالتشيع وحب آل البيت للوصول إلى الناس من إبطال الكفر المحض، وهي فرقة داخلة في فرق الكفر الصريح، لأنها لا تتمسك بشيء من أحكام الإسلام، لا في أصوله ولا في فروعه. أما عن مفهوم الشيعة الإسماعيلية، الشيعة الإسماعيلية تعد فرقة مستلة من الباطنية، ينسبون أنفسهم إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق الذي مات صغيرا. وهذا التعريف لا يخرج عن تعريف الإسماعيلية عند الإسماعيليين وكذا عند الاثنى عشرية الرافضة، وهي فرقة ظاهرها التشيع إلى آل البيت وحقيقتها هدم عقائد الإسلام. اثنين، إذا كنا أعزائنا قد عرفنا بالباطنية وتوشيعات الإسماعيلية، فينبغي أن نعرف عقائد الإسماعيلية. فما عقائدها؟ أعزائي الدارسين، أولا اعتقادهم في الألوهية، إنكارهم صفات الله تعالى، حيث أنهم بنوا عقيدتهم على ما أطلقوه التمزيه والتجريد. نفي الإسماعيلية أن يكون الله تعالى قد خلق العالم خلقا مباشرا، وقالوا أن الكلمة التي خلق منها العالم هي كلمة كن. ثانيا اعتقادهم في النبوة، النبوة في اعتقادهم مكتسبة وليست هبة من الله تعالى أحد من خلقه، اختصه بها في اعتقادهم أن الإنسان يستطيع أن يصبح نبيا بعد الارتياض والمجاهدة. أدوار النبوة، يعتقد الإسماعيلية أن النبوة مرت بستة أدوار عظمى، وقد بدأ الدور السابع في نظرهم بظهور محمد بن إسماعيل وهو الفاتح أو صاحب الزمان، وهكذا عد إمامهم السابع محمد إسماعيل آخر الناطقين، والذي يعتقدون فيه أنه نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. موقفهم من ختم النبوة، ينظر الإسماعيلية يا أنبياء نظرة أدنى من مكانتهم كرسل من الله، حيث يضعون النبي في مرتبة الأئمة. لذا فإن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم الإسماعيلية خاصة والباطنية عامة حلقة من حلقات تتابع النبوة، انتهت بظهور إمامهم محمد بن إسماعيل. ثالثا عقيدتهم في الإمامة، قولهم بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، قولهم أن من مات ولم يعرف له إمام زمانه ولم يكن في عنقه بيعة له مات ميتة جاهلية، يضفون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله. الإمام في نظرهم هو محور الدعوة الإسماعيلية ومحور العقيدة وأحد أركان الدين. رابعا، عقيدتهم في الغيبيات. أنكروا أن النوع الإنساني جاء عن طريق التناسل من آدم. يوم البعث والنشور عندهم عبارة عن قيام الشرائع والأديان بظهور صاحب الزمان الإمام، وأن قيام القيامة كمال الإخلاص. الجنة عندهم طاعة الإمام، والنار هي الخروج عن طاعته، وإنكارهم للمعاد بعد الموت. ثلاثة، أما الحركات الإسماعيلية وأثرها في التاريخ الإسلامي فنستعرضها على النحو الآتي. الأولى، القرامطة. اختلفت المصادر حول لفظة القرامطة، منها قولهم أن أصل قرامطة قصر الفطوي، وتقرمطة اتخذ مذهب القرامطة وهم فرقة من أولاد الشيعة نشأت بالعراق واتسع سلطانها بالحجاز وغيرها، وينسبون إلى حمدان بن قرمط مؤسس المذهب، وتشعبت إلى ثلاث فرق. الأولى وهي قرامطة السواد بالعراق، وأطلق عليهم هذا اللفظ لكثرة النخيل التي تغطي أراضيهم، وأبرز دعاتهم حمدان بن الأشعث. الثانية والتي تسمى بدولة قرامطة الثانية، أقامها الحسن بن بهران الجنابي في البحرين والإحساء. الثالثة قرامطة اليمن، الحسين بن أحمد الإمام الإسماعيلي المستور بعد أن استقر له المقام ودعوته في الكوفة، رأى أن أرض اليمن أخصب بقعة لنشر دعوة الباطنية لأسباب كثيرة، منها بعدها عن أنظار الخلافة العباسية ولإمكان تأثر أهلها بهذه الدعوة. كان من دعاتها علي بن الفضل الخنفري الحميري الذي وصل به الحال أن أعلن كفره وأحل المحرمات وهدم المساجد وادعى النبوة. الثاني من فرق الشيعة الإسماعيلية الفاطميون، الإسماعيلية الفاطمية تعود في الأساس في بداية نشأتها إلى أتباع أبي الخطاب محمد بن مقلاص أبو زينب الأسدي الكوفي، وقد كان يقول إن لكل شيء من العبادات باطلا، وقد ضل على ضلاله حتى قتل من قبل العباسيين سنة 143 هجرية. الثالثة الإسماعيلية المستعلية، وهم الذين اعترفوا بإمامة المستعلي بن المستنصر الذي انتهز خاله الجمالي موت المستنصر فأعلن إمامة المستعلي سنة 487 هجرية، وهؤلاء هم إسماعيلية مصر واليمن وبعض بلاد الشام. الرابعة الإسماعيلية النزارية الحشاشون، تكونت الفرقة النزارية على يد الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي الذي تتلمذ على يد ابن عطاش من أعيان الباطنية في عهد الملك شاه السلجوقي، وأما التسمية بالحشاشين فقد سموا بهذا الاسم لكثرة تدخيلهم الحشيش المخدر. الخامسة الإسماعيلية الآخانية، من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي اختفت الإسماعيلية النزارية عن الحياة العامة، ولم يعد أحد يسمع شيئا عنهم حتى كان القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي. ظهر في إيران رجل شيعي يدعى حسن علي شاه الذي جمع حوله عدد من الإسماعيلية وغيرهم، وقام بأعمال تمرد وتقطع في عهد الأسرة القاهقارية الحاكمة في إيران، فأرهب القوافل والناس وهاجم القرى حتى ذاع صيته وقويت شوكته، وأعجب الناس بقوته وانضموا تحت لوائه طمعا في المكاسب المادية. السادسة الصليحيون في اليمن، الصليحيون في اليمن ينتسبون إلى علي بن محمد الصليحي المنتمي إلى قبيلة همدان أبو الحسن رأس الدولة الصليحية وأحد من ملكوا اليمن بالحزم والقوة، وقد نهجت الدولة الصليحية نهج الحركات الباطنية من قبل. السابعة الإسماعيلية البهرة، البهرة لفظ هندي قديم يقصد به التاجر، والبهرة اليوم متفرقون في بلاد الهند وباكستان واليمن في عدن، وطائفة منهم بجبال حراز وبعض أحياء صنعاء وبعض مناطق في إب، والمشهور عنهم أنهم بهرة أو مكارم على ألب. تنقسم البهرة إلى طائفتين، إحداهما الداودية نسبة إلى داود عقب شاه الداعي المطلق الذي مات سنة 999 هجرة. تنتشر الداودية بصفة عامة في الهند وتنزانيا وكينيا وفي اليمن والكويت ودبي والبحرين، وداعيتهم يقيم بالهند في بومباي والمسمى الآن محمد برهان الدين. وطائفة أخرى تسمى السليمانية نسبة إلى سليمان بن حسن الداعي المطلق توفي عام 1005 هجرية، وهذه الطائفة تنتشر في قبيلة يام في السعودية واليمن ويعرفون من مكارمة، وداعيتهم مركزه في اليمن ونجران في السعودية إلى اليوم. من عقائد البهرة وعقائدهم في أصولها تعود إلى عقائد الإسماعيلية الفاطمية، ولكن عندما تنسلخ فرقة عن أصلها تتميز عنها بأمور، ومن أهم ما يتميزون به في عبادتهم وعقائدهم تحديد أماكن خاصة بهم العبادة يطلقون عليها اسم جامع خان فلا يدخلها غيرهم. المحور الثاني الدروز، تعريفها وحاكمها ومؤسسها وأصولها وعقائدها وأحكامها ومواقعها وأثرها الاجتماعي والتاريخي. الدروز هي فرقة إسماعيلية باطنية ملحدة تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، تنسب إلى نشتكين الدروزي، يطلقون على أنفسهم الموحدين ولا يعرفون إلا باسمهم التقليدي الدروز ويسمون بالحاكمية. التعريف بالحاكم بأمر الله، إله الطائفة الدرزية، هو منصور الحاكم بأمر الله بن نزار العزيز بالله بن معد المعز لدين الله بن إسماعيل بن محمد العبيدي الفاطمي أبو علي متأله، ويعد محور العقيدة الدرزية، عرف عنه أنه قريب الأطوار. مؤسس المذهب الدرزي، اختلف المؤرخون في نسبتهم ومن هو مؤسس المذهب على قولين. القول الأول أنهم ينتسبون إلى محمد بن إسماعيل الدرزي، والقول الثاني أن الدروز ينتسبون إلى زعيمهم حمزة بن علي الزوزني الفارسي. وهناك من يرى أن الطائفة تنسب إلى ثلاثة أشخاص، حمزة الزوزني وحسن الفرعاني الأخرم ومحمد بن إسماعيل المعروف بن شتيخين عزيز الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا. ولعل من يسأل فيقول ما الأصول الفكرية ومصادر المعرفة عند الطائفة الدرزية، فنقول إن جذور الدروز الفكرية ومصادر المعرفة عندهم تستقي أساسا من ثلاثة مصادر رئيسة. تأثرهم بالباطنية عموما وخاصة الباطنية اليونانية متمثلة في أرسطو وأفلاطون وأتباع فيثاغورس، واعتبارهم أسيادهم الروحانيين، أخذوا معظم معتقداتهم من الطائفة الإسماعيلية. تأثرهم بالدهريين في قولهم بالحياة الأبدية، ويؤيد هذا قولهم بالتناسخ والحلول. قال ابن تيمية عنهم أنهم كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. أما عقائدهم فيمكن إجمالها فيما يأتي: يعتقدون بإلوهية الحاكم بأمر الله، ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع، كما أنهم ينكرون الأنبياء والرسل جميعا ويلقبونهم بالأبالسة. يعتقدون بأن ديانتهم نسخت ما قبلها، وينكرون جميع أحكام الإسلام وعباداته كالصوم والصلاة والحج، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وينكرون المعاد، يقولون بالتناسخ والحلول، وأن الثواب وعقاب يكون بانتقال الروح من جسد صاحبها إلى أشقى أو أسعد. وضعوا لهم مصحفا خاصا بهم أطلقوا عليه المنفرد بذاته أو مصحف الدروز. يؤمن الدروز بأن دينهم مغلق كاليهودية، أي لا يدخل فيه أحد من خارجهم، كما يؤمنون بالتقية عند الشيعة الرافضة وعند الإباحية الباطنية. بدأ التاريخ عندهم سنة 408 هجرة، وهي السنة التي أعلن فيها حمزة ألوهية الحاكم، كما يعتقدون أن الحاكم أرسل خمسة أنبياء، أولهم حمزة وآخرهم بهاء الدين المقتنع أو أبو الحسن أو ما يسمونهم الحدود الخمسة. يعتقدون أن القيامة هي اليوم الذي يرجع فيه الحاكم بأمر الله الذي سيظهر المسلمون والنصارى ويحكمون العالم. يعتقدون أن القيامة هي اليوم الذي يرجع فيه الحاكم بأمر الله الذي سيظهر مذهبهم الدرزي على كل المذاهب والأديان، وسيقود أتباعه إلى هدم الكعبة وقتل المسلمين والنصارى، وسيحكمون العالم إلى الأبد. هكذا يعتقدون. هذه بعض عقائدهم الضالة عزيز الدارس التي تخالف ما تدعو إليه الفطرة والعقل السليم. عزيز المستمع، أما عن الأحكام عند الطائفة الدرزية والتأويل الباطني، فمن تعاليم الطائفة إسقاط التكاليف والأحكام، ويرون هذا من تجليات الحاكم بأمر الله سنة 408 هجرة، والتعاليم كلها تهدف إلى ذلك. فالشهادتان عندهم تدلان على التوحيد الذي يقصدون به تأليه الحاكم والإيمان بأئمة دعوتهم. والصلاة مقصودها عندهم صلة قلوب الدروز بتوحيد الحاكم على ذي الخمسة الحدود أو الأنبياء، كما ذكرنا أولهم حمزة وآخرهم بهاء الدين. والصوم عندهم عبارة عن صيانة القلب بتوحيد الحاكم، والحج في نظرهم غير أداء المناسك المعروفة، فالبيت العتيق عندهم توحيد الحاكم، ويرون في الحج ظاهرة وثنية، فمن سعى الحاكم وحده فذلك مفاهيم الحج. والجهاد في نظرهم هو بذل الجهد في توحيد الحاكم ومعرفته. وهذا أيضا من فيض في إبطالهم الأحكام الشرعية وأركانها، وإن أبقوا ألفاظها فيؤولونها بتأويلاتهم الباطنية الفاسدة المخالفة للمعنى اللغوي والفطرة والعقل السليم، بل ويأتون بأحكام ودعائم بشرية قاصرة في معانيها ومراميها. موقف الدروز من الشريعة الإسلامية. يمكن عرض موقفهم من الشريعة الإسلامية كالآتي: لم ينادوا بنقض الشريعة فحسب، بل دعوا إلى هدمها ظاهرا وباطنا ونسخها، وإن كانوا قد أبقوا بعض ألفاظها ظاهرا كالصلاة والزكاة والحج وغيره، لكنهم أولوها وأيروا المراد الشرعي منها إلى معاني تتفق مع تأويلاتهم الباطنية كما أشرنا سلفا. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذا في نظر الإسلام وما يعتقده العبد المسلم في كل زمان ومكان. وأما الدروز فقد أطلقوا على الحاكم صفات الخالق الواحد الأحد الحي، لم يكتفوا بإسقاط التكاليف الربانية ونسخ الشريعة بشريعتهم ونبذها من حياتهم، بل عادوها وطعنوا في خير البشر الصحابة رضي الله عنهم، فأمروا أتباعهم بسب أبي بكر وعمر وعثمان. عزيز الدارس، مواقع الطائفة الدرزية وأثرها الاجتماعي والتاريخي لليوم. يعيشون اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين وغيرها من البلدان، وغالبيتهم في لبنان، وخاصة بحوران والذي يسمى الآن جبل الدروز وجبل الكرمل والجبل الأعلى. ونفوذهم في لبنان قوي تحت زعامة أسرة قنبراط، ويمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي، وكان لهم دور كبير في الحرب اللبنانية وعداوتهم للمسلمين لا تخفى على أحد. أما الواقع الاجتماعي للطائفة الدرزية فينقسم المجتمع الدرزي قديما وحتى العصر إلى طائفتين: الأولى طائفة الروحانيين، وتكون الطبقة المستنيرة التي تلم بأصول المذهب الدرزي وعقائدهم، وتنقسم هذه الطائفة إلى رؤساء وعقلاء أو عقال وأجاويد. فالرؤساء هم الذين بيدهم مفاتيح جميع أسرار الدرزية، والعقلاء بيدهم الأسرار الداخلية. الطائفة الثانية أو الطبقة هي طائفة أو طبقة الجثمانيين، وهم الذين يعتنون بالأمور الدنيوية وينقسمون إلى قسمين: أمراء جثمانيون يتولون شؤون الحرب والزعامة والقيادة في الوطن، العامة أو الجهال، وهم سائر أفراد جماعة الدروز ويسمون أحيانا الشراحون. هذه خطوط عامة على واقعهم الاجتماعي تدل على مدى تنظيمهم ودقتهم وحرصهم على تماسكهم ووقوفهم ضد مخالفيهم من الفرق، والذين يسمونهم كفارا أو أبالسة. دور الدروز في التاريخ الإسلامي الحديث. يذكر المؤرخون أن الدروز من دون نشأتهم كان لهم دور في التعاون والمساندة لمن يخدم أهدافهم، فكان لهم تعاون مع هولاكو التتري الآزي لبلاد المسلمين أثناء غارته على بلاد الشام بدليل إقطاعه إياهم بعض البلاد، كما لهم دور في التمهيد لانتداب فرنسا لسوريا ولبنان. وفي العصر الحاضر أيضا تعاون الدروز مع أعداء الأمة اليهود معتصبي فلسطين ومقدساتها ومحتل الجولان وجنوب لبنان ومحاصر غزة والشعب الفلسطيني بأكمله، كما كان أثرهم واضحا في الحياة السياسية في إسرائيل، فلهم نائب درزي في حزب الليكود. وقد عبر شيخ الطائفة أمين طريف عن علاقة الطائفة بالإسرائيليين بقوله: إن الطائفة الدرزية التي ربطت مصيرها مصير إسرائيل الشعب اليهودي ستعزز هذا الرباط وستستمر في طريق الولاء والإخلاص للدولة. أعزاؤنا، أما المحور الثالث فعين البابية تعريفا ومؤسسا ومؤتمرات والحكم عليها ومعتقداتها وأعلامها أو بعض أفراد حروف حي من حروف الجمل. يمكن الحديث عن كل ذلك كما سيأتي. التعريف البابية ومؤسسها: هي فرقة ضالة مضلة كافرة انبثقت من الشيعة الاثنى عشرية الرافضة باطنية المنشأ والهدف، نشأت 1260 هجرية 1844 للميلاد في إيران تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية. ويقصد بالباب في اصطلاح الرافضة الشخص الممتاز الذي يكون واسطة بين الشيعة الرافضة وإمامهم الثاني عشر محمد بن حسن العسكري أثناء طيبته الصغرى التي ادعوها، وهذا كان المتبادر إلى أذهان الرافضة. مؤسس الفرقة: أسسها المرزا علي محمد رضا الشيرازي 1235 هجرة، الملقب بالباب، المولود في مدينة شيراز وسط إيران في أول محرم 1335 هجرة. عزيز الدارس، ولعل سائل يسأل ماذا عن مؤتمرات البابية، مؤتمر بدشت. رأى البابيون عندما قبضت حكومة الشاه آنذاك 1264 هجرية على رئيسهم وأخذت تضيق عليهم الخناق وأن يقوموا بثورة مسلحة عامة، وبذلك يتمكنوا من فك أسر بابهم. وكان أول وسيلة لذلك أن دعوا أتباعهم لعقد مؤتمر عام في صحراء بدشت الواقع على نهر الشهرود بين خرسان ومازندران، وكان على رأس القائمين بهذا التآمر الملا حسين البشروئي الملقب بباب الباب، وكان أول المؤمنين به الملا محمد علي الباقروشي مرزا حسين علي المازندراني الذي تلقى فيما بعد بلقب بهاء الله أو البهاء. وتم اجتماع هؤلاء وتبديل الأحكام باستباحة المحرمات. عزيز الدارس، أما أن الحكم عليها فحينما اشتدت فتنة البابية التي أدت إلى نسخ الشريعة وتغيير الأحكام واستباحة كل ما يرفضه العقل السليم وتأباه الفطرة السليمة حتى وصل الأمر إلى تأليه الباب، وكانت نهاية المطاف أن أفتى العلماء بوجوب قتله وإهدار دمه بسبب مروقه من الإسلام ومجاهرته بالكفر ومحاربته لله ورسوله والمسلمين. وفي يوم 28 شعبان 1266 هجرة 1850 للميلاد نفذ حكم القتل حدا في تبريز، وزعم أنه دفن على جبل كرمل بين حيفا وعكا بفلسطين، وتحول بعد ذلك قبره إلى قبلة ومزار لهذه الطائفة. أما عن معتقدات البابية وآراؤهم فالمتأمل في عقائد البابية أنها قد استقت عقيدتها وفكرها من مصادر مختلفة، يهودية ونصرانية ودهرية وبوذية وبرهمية، ومن الفرق الباطنية التي تنتسب إليها جملة وأهم هذه العقائد والأفكار كالآتي: يعتقد البابية أن الباب هو جوهر وحقيقة كل نبي ورسول. يعتقدون أن أرفع مراتب الحقيقة الإلهية حلت في شخص الباب. يزعمون أن الباب هو المرآة التي يستطيع المؤمنون من خلالها أن يشاهدوا الله. يزعمون أن الباب جاء ناسخا لكل الشرائع ومنها الشريعة الإسلامية. يعتقدون أن ما ورد في القرآن الكريم عن ألفاظ القيامة والساعة والبعث والحشر وما جرى مجراها إنما هو ظهور الباب بالأمر وقيامه بالدعوة إلى دينه، يقولون بالتناسخ وخيول الكائنات وأن الثواب والعقاب لأرواح فقط، وينادون بشيوعية النساء والأموال. عزيزي الدارس، ماذا عن الأرقام عند البابيين وخاصة العدد 19؟ عند البابيين اعتقاد أن الأرقام تأثيرا في نظرهم، وخاصة الرقم 19 بالذات، حيث يجعلونه منزلة خاصة وله قوة. لذلك فإن البابيين يعتمدون في أدائهم لشعائرهم العبادية كثيرا على هذا الرقم، ويلاحظ هذا بعد مؤتمر بدشت عندما قرروا نسخ الشريعة والعبادات الإسلامية ووضعوا لأتباعهم عبادات خاصة بهم. وقد بين سر تقديس الرقم 19 أحدهم رشاد خليفة، وقد رد عليه أكثر من واحد وبين جهله بأسباب النزول وأن البناء على العدد غير منضبط ولا مضطرد. وهنا نأتي عزيزي الدارس لعرض بعض أعلام البابية، ونشير إلى ثلاثة منهم كما يأتي. الأول الملا حسين البشروئي، ويعد أحد تلاميذ كاظم رشدي أحد دعاء من المدرسة الشيخية التي أسسها أحمد الإحسائي، الذي زعم بأن المهدي سيظهر وكان يطلب من تلاميذه البحث عنه بعد وفاته. الثاني الملا محمد علي البرقروشي، وهو أحد أبرز تلاميذ الباب وأحد من ارتبط بقرة العيون ارتباطا محرما وعرفت بشدة عشقها له وولهه بها في تلك العلاقة معها، وادعى أنه عيسى، وإما قاله المرزا مهدي أعلم أني لست بولدك بل أنا عيسى وظهرت بصورة ابنك واعترفت بأبوتك. الثالث قرة العيون، وهذه الداعية البابية والتي كانت لها قصب السبق في نسخ الشريعة الإسلامية وتبديلها، وطبقت ذلك عمليا بنفسها بأنها قرة عيون العاشقين والوهين بها من كبار دعاة البابية. أربع البهائية ومؤسسها وعقائدها وشرائعها، وماذا بعد البهاء وما حافلها وداعمها ونشاطها الحاضر. مؤسسها، مؤسس هذه الطائفة اسمه المرزا حسين علي، سماه أباه تبركا بالإمام الحسين، فهو حسين بن علي بن المرزا عباس بزدك المازدراني النوري نسبة إلى نور القرية التي ولد فيها. من عقائد البهائية، عقائد البهائية لا تختلف كثيرا عن عقائد البابية، لأن البهائية تعد امتدادا لأفكار ومبادئ البابية وتطويرا لها. ويمكن أن نشير عزيز الدارس إلى أهم عقائدها التي استقوها من الباطنية عن نحو الآتي: قولهم بإبطال الشريعة الإسلامية وأحكامها وأنها غير صالحة للإنسان، قولهم بإسقاط شريعة الجهاد، محاربتهم للغة العربية لغة القرآن، والعمل على وحدة الأديان، إنكارهم عقيدة ختم النبوة، ادعاء البهاء الألوهية. أما عن شرائع البهائية عز الدارس فالأمر المسلم به عند الباحثين وكل ذي عقل سليم أن شريعة البهاء من صنع البهاء نفسه، ولهذا فهي مليئة بأخطاء البشر لبعدها عن شريعة خالق البشر. ويمكننا عرض شرائع البهاء وبالأصح هراءه ودقله كان ما يدق من خلال مفهومه لبعض الأحكام كالطهارة والوضوء والصلاة والصوم والحج على النحو الآتي. الطهارة: يرى البهاء بأن كل شيء في نظره طاهرة حتى المتفق على نجاسته كالرقيع والبول، يقرر طهارتهما في كتابه الأقدس. الوضوء: عند البهائية لهم طريقتهم الخاصة في الوضوء تراجع من كتاب، كما أن الوضوء عندهم لا ينقض بحدث أكبر أو أصغر، فالجماع لا ينقض الوضوء ولا ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. الصلاة: عند البهائية أمر البهاء أتباعه أن يتجهوا بصلاتهم إلى عكا التي اختارها مكانا لقبره، كما جعل عدد الصلوات في اليوم 3 مرات بعدد 9 ركعات، وعفى عن العجوز والمريض والمسافر ألا يصلوا. الصوم عند البهائية يكون في شهر يسموه شهر العلا، الذي يعد آخر شهور في السنة البهائية التي تتكون من 19 شهرا. الزكاة عند البهائيين جاعل البهاء قوله: ويا قوم لا تخونوا في حقوق الله ولا تتصرفوا فيها إلا بعد إذني. ومفهوم خطاب البهاء أن الزكاة التي يفرضها تدفع له وهي ما يقارب الخمس، وذلك ليس للفقراء والمساكين بل خاصة له. الحج عند البهائية: الحج عندهم هو الحج إلى السكن الذي استقر به البهاء في حياته وبعد مماته، أي مدينة عكا، دون النساء عفى الله عنهن رحمة من عنده. أما شرائعهم في النكاح فحدث ولا حرج عن فحشائهم ومنكراتهم، فيجوز عند البهائية نكاح ما لا يجوز حتى عند اليهود والنصارى من نكاح بناتهم وأخواتهم. البهائية بعد البهاء: عزيز الدارس، بعد هلاك البهاء استخلف من بعده ابنه الأكبر عباس أفندي الملقب بعبد البهاء، وانتشرت في زمانه الديانة البهائية، وفي سنة 1908 للميلاد جاء إلى حيفا وجعل فيها مركزه، وفي سنة 1911 جال في أوروبا، وفي سنة 1912 اتجه إلى أمريكا وتوفي في نفس العام، ثم دفن في حيفا. وقد تشعبت البهائية إلى شعبتين: شعبة سميت بالناقضين وهم محمد علي وأشياعه، وشعبة أخرى سميت بالمارقين وهم أتباع العباس وأشياعه، وقام كل منهم يؤيد دعواه ويكفر من عداه. سوى العباس بدهائه ومكره استطاع ان يكتسح اخاه وفرقته، فكان يدخل نفسه في كل مله، فهو مسلم مع المسلمين، ويهودي مع اليهوديين، وبرهمي مع البرهميين، ويوهم كل دين بانه منهم. المحافل الروحيه البهائيه: انتشرت البهائيه في اماكن كثيره في العالم بعد تشتت اتباعها، فبعضها معلوم كما في الدول الأوروبية، وبعضها يعمل في الخفاء كما في بعض الدول العربية. ومعلوم إن وجودهم الأكبر ومركزهم الرئيسي بين حلفائهم اليهود في فلسطين المحتلة، وهم الذين باركوا احتلالها ونشروا الدعاية له، كما يوجد لهم خلايا كثيرة في إيران والعراق ومصر وإمارات الخليج والسودان والمغرب العربي. ومحافلهم في هذه البلدان شبه مخفية، أما محافلهم في أمريكا خاصة في شيكاغو، وفي إسرائيل وكندا ولندن وألمانيا وسويسرا والهند وشمال إفريقيا وإستراليا، فنشاطها معلن بل ومدعوم. ومن الباحثين من يرى أن البهائية خرجت من البلاد الإسلامية علنا نظرا لقوة الصحوة الإسلامية وعودة الناس إلى منهج الإسلام، وشعور العلماء وكثير من الحكام بخطورة الفكر الباطني. عزيزي الدارس، إن البهائية ربيبة الاستعمار وصنيعة الصهيونية فلا يخفى عليك. ولعل من يسأل فيقول: ما نشاط البهائية في العصر الحاضر؟ نقول: البهائية ما زالت تمارس نشاطها بتمويل من الصهيونية ودعم من الأرض كما أشرنا سلفا، وفي دول العالم وخاصة أوروبا منطلقة من مركزها الرئيسي في أمريكا في شيكاغو، وهي إحدى بنات الماسونية العالمية. وكان نشاطهم في مصر قبل حل المحافل سنة 60-900 ألف ميلاد واضحا وقويا، أما بعد إلغاء النشاط سنة 60-900 ألف لم يعد تطبيق هذا النظام ممكن، وأصبح الأمر مقتصرا على الضيافات أو الزيارات المنزلية كنوع من دعم الصلة بين البهائيين، وكل بهائي يمارس عقيدته في مسكنه كالصلاة والصوم، إذ أنه لا توجد فروض في البهائية جماعة سوى صلاة الميت. ويعد نشاطهم السرية في مصر ممنوعا قانونا وشرعا، فقد ثبت فساد عقائدهم وخروجهم عن الإسلام وكفرهم، فقد جاء عن شيخين من شيوخ الأزهر، أحدهما شيخ الأزهر المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم، الثاني الشيخ جاد الحق، رحمهم الله تعالى، وبالرغم من هذه الأقوال والأحكام عليهم بالكفر والعقوبات، فقد استعل البهائيون كل الوسائل المستعينين بالسرية والتستر والاستعانة بالصهيونية والأربعة في نشر مبادئهم المنحرفة حتى يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم باسم الدفاع عن الأقليات. وأخيرا المحور الخامس، القديانية، مؤسسها وعقائدها وداعمها وأثرها في العالم الإسلامي. تعريفها: نحلة هدامة وطائفة باطنية كافرة تتخذ من اسم الإسلام شعارا لستر أعراضها الخبيثة وعقائدها الفاسدة، والتي من أخطرها دعوى أن النبوة لزعيمها وتحريف نصوص القرآن الكريم وإبطال الجهاد وتكفير المسلمين وموالاة الأعداء، وهم أتباع المتنبي الكذاب ميرزا غلام أحمد القدياني مؤسسها. عوامل ظروف نشأة القديانية: طبيعة البيئة الهندية التي كان يخيم عليها الجهل، الحكومة الإنجليزية كانت لها السيطرة على الهند في تلك الفترة، استخدام غلام أحمد أساليب الباطنية وذلك في التدرج في دعوته الناس، بداية بالدعوة الإسلام ثم ادعى أنه المسيح ثم ادعى النبوة حتى انخدع به أعرار البسطاء وكون نفسه جماعة. عقائدها: من عقائدها إسقاط شريعة الجهاد ورفض عقيدة ختم النبوة وقولهم إن الإسلام لم يعد صالحا لهذا الزمان، واعتقادهم أن عيسى المسيح عليه السلام قد مات على الأرض ولم يرفع إلى السماء، وإسقاط فريضة الحج المشروع إلى مكة، وادعى أولام أحمد أن الحج لا يكون إلى مكة وإنما إلى قاديان، يعتقدون بأنهم أمة مستقلة بدين مستقل وأنهم يختلفون عن المسلمين بعقيدتهم وعبادتهم وغيرها وقولهم بالحلول والتناسخ. هذه بعض عقائد القديانية التي بذل أعداء الإسلام في نشرها في بقاع الأرض، فأنشأوا لذلك مراكز قديانية في دول أوروبا وأمريكا وفي إفريقيا وفلسطين المحتلة بدعم من اليهود والأرض. عزيز الدارس، ولعل سائل يقول: من داعم للقديانية وما أثرها في العالم الإسلامي؟ نقول: لا شك أن القديانية صنيعة في الاستعمار، قامت هذه الصلة وتقوت بين القديانية والإنجليز بأمرين أساسيين هما: أولا أن أسرة غلام أحمد كانت خادمة للاستعمار الإنجليزي، الأمر الثاني شعور الإنجليز بخطورة الجهاد فجندوا عملاء مخلصين مطيعين يساندونهم في إسقاط روح الجهاد والإفتاء الشيطاني من قبل غلام أحمد وأمثاله. أما عن أثرها في العالم الإسلامي، فهذه الطائفة المنحرفة صار لها نشاط واسع في محاولة نشر عقيدتهم المنحرفة في بلاد إسلامية كثيرة، ففي إفريقيا لهم أكثر من 5000 داعية ومبشر إلى دينهم المنحرف وعقائدهم الباطلة، كما أن أكثر المناطق الإسلامية التي استفحلت فيها مبادئ القديانية وشاعت وانتشرت فيها هي منطقة بلاد الهند الكبرى، الهند وباكستان وبنغلاديش. وقد عانت دولة باكستان المسلمة بعد استقلالها من هذه الطائفة كثيرا، لأن مركزهم في مدينة الربوة فيها والتي تحولوا إليها بعد الانفصال عن الهند، وفي عام 1953 900 ألف للميلاد قام علماء الإسلام بمظاهرات يطالبون الحكومة بثلاثة مطالب: واحد، عزل وزير الخارجية ظفر الله خان القدياني من منصبه لما له من نشاط داخلي وخارجي ملموس لصالح فرقته المنحرفة. اثنين، الاعتراف بأن هذه الفرقة الباطلة غير مسلمة. ثلاثة، أن يمنعوا ويقيلوا عن المناصب الحكومية الهامة، أن يمنعوا ويقالوا عن المناصب الحكومية الهامة. وقد استشهد حوالي 10,000 مسلم في هذه المظاهرات، واعتقل الكثير منهم وامتلأت السجون بهم، وقد شكلت هذه الفرقة خطرا على المجتمع الباكستاني خاصة. أما في البلاد العربية خاصة بعد اكتشاف أمرهم وإصدار مصر وغيرها قرارات بألق مغراتهم ووقف نشاطهم، فصاروا يتحركون بصورة سرية، وقد ذكروا في إحدى نشراتهم أن لهم مراكز سرية متعددة، منها مراكز في الكويت ومسقط ومصر ودبي والشارقة والأردن وسوريا. ولكن الحق أقوى، فكان نصر الله لدينه وأتباع دينه حقا، وقد قيض الله تعالى الأمة العلماء الصحوة في العصر الحديث خاصة بعد أن أصيبت الأمة بهزيمة سنة 67 900 ألف ميلاد على يد عصابة اليهود والأرب معهم، فاجتمع علماء الأمة الإسلامية في مجامعهم ومنظماتهم وتدارسوا مبادئ هذه الفرقة وأهدافها المتفقة مع أهداف اليهود والنصارى، وحكموا على هذه النحلة بالكفر. فقد تبنت رابطة العالم الإسلامي محاربة هذه الفرقة الضالة وفضح أعراضها منذ أكثر من 30 سنة، وقررت أنها فرقة منحلة مارقة عن الإسلام وذلك في قرارها الصادر عام 94-300 ألف هجرة 74-900 ألف للميلاد، كما أن مؤتمر المنظمات الإسلامية الذي عقد في مكة سنة 94-300 ألف هجرة جاء قرارا جماعيا بأن هذه الطائفة كافرة وخارجة عن الإسلام، ومطالبة الحكومة الإسلامية بمنع نشاطها واعتبارها أقلية غير مسلمة. كما صدر قرار مماثل عن مؤتمر وزراء الأوقاف الإسلامي الذي عقد في مكة سنة 98-300 ألف هجرة 81-900 ألف ميلاد، مؤيدا لقرار منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر سنة 98-300 ألف هجرية، وطالب وسائل الإعلام الإسلامي بكشف انحراف هذه النحلة الضالة وتقريبهم الواضح لمبادئ الإسلام. انظر جريدة المسلمون الدولية على 24/5/29 شوال سنة 1406 للهجرة. وفي باكستان اتخذ المجلس النيابي الإقليمي لمقاطعة الدولة الشمالية قرارا في عام 74-900 ألف ميلاد بإجماع أعضائه، يعتبر هذه الفئة القديانية أقلية غير إسلامية. وكذلك كان لعلماء الأزهر حكم يتفق مع ما سبق من قرارات. وهكذا فإن الأمة الإسلامية أجمعت على أن أتباع المذهب القدياني كفار خارجين عن الإسلام، واتفقت جميع فتاوى العلماء في العالم الإسلامي على ذلك. الخلاصة، أعزاؤنا، تناولنا في هذه المحاضرة الباطنية وفرقها وما انتهينا إليه فيها، نلخصه لكم في الآتي: 1- إن الباطنية في أصلها فرقة متسترة بالتشيع الآلي المنحرف الذي كان على رأسه ابن سبأ. 2- الشيعة الإسماعيلية تعد فرقة مستلة من الباطنية تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، والذي ادعى هذه النسبة ميمون القداح الزنديق اليهودي. 3- اعتقاد الإسماعيلية الإلوهية والنبوة والإمام والغيبيات لا صلة له بالوحي الإلهي، بل كان مصدر اعتقادهم نظريات بشرية قاصرة من أفكار فلسفية يونانية وفارسية إلى آخر. 4- نتج عن فرقة الإسماعيلية الباطنية فرق أعلنت إلحادها بل وإباحتها، كالقرامطة ودعوة قائدهم علي بن الفضل إلى ادعاء النبوة وإسقاط التكاليف الشرعية ونشر الإباحية الأكثر حيوانية. 5- الفاطميون الذين بنوا دولتهم بداية في المغرب العربي وعملوا على نشرها في المشرق تعد نتاجا للفكر الإسماعيلي المنحل، فهم أتباع ابن الخطاب الباطني الذي كان بباطنيته قدوة سيئة لمن بعده. 6- الصليحيون وبناء دولتهم في اليمن، فأركان من ثمار الدولة الفاطمية وأتباع لها وخاضعوا لمبادئها، وخير من نفذوا تعليمات الفاطميين وتبعهم في الأتباع والخضوع البهرة والإسماعيلية الذين انقسموا بدورهم إلى داودية وسليمانية، وآثارها في اليمن لا تخفى فكريا واجتماعيا واقتصاديا. فرقة الدروز تعد فرقة إسماعيلية ملحدة تؤله الخليفة الفاطمي، وأصول مذهبهم أعلنوه بأنه خليط من باطنية وأفكار فلاسفة اليونان والمجوس والهنود والفراعنة. 8- البابية، وإن كانت فرقة باطنية، البابية هي فرقة باطنية ملحدة مارغة عن الإسلام، فقد أفاضت إلى باطنيتها وإلحادها محاربتها الإسلام كابنتها البهائية، فقد ادعوا بداية المهدية ثم ادعوا النبوة ثم تألهوا، ودعمهم في انحرافهم العرب واليهود غير خاف. 9- القديانية، فقد كانت نحلة هدامة وباطنية كافرة بإجماع علماء الأمة، إلا أنها جمعت شر مبادئ البابية والبهائية وحاربت الإسلام علانية في القارة الهندية وغيرها، حيث كانت مبادئها وأهدافها تحقق أهداف المستعمرين الإنجليز، فتعاونوا سويا معهم على إثم العدوان ومحاربة شريعة الرحمن. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للإطلاع على أقوال أهل العلم وأدلتهم في القضايا التي عرضت، والتفصيلات الفرعية لبعضها التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق وقت البرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم، ألفت عنايتكم إلى أنه بهذه المحاضرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقات مقرر فرق ومذاهب. أسأل الله أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا مستفيدين علما، وأشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مذاهب وفرق. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيّة.